بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 69 من دروسنا في شرح الحكم العطائية للإمام ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى. يقول الإمام ابن عطاء الله: ربما فتح لك باب الطاعة وما فتح لك باب القبول، وربما قضى عليك بالذنب فكان سببا في الوصول. العبادة حق لله تبارك وتعالى، قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ولا شك أن هذه العبادة لها صورة يجب علينا أن نراعيها وأن نحققها. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. ولكن ينبغي علينا أن نعلم أن وراء هذه الصورة معنى هو حقيقة هذه العبادة، أن يمارس الإنسان منا وأن يتحقق الإنسان منا بالعبودية لله تبارك وتعالى، أن يتحقق الإنسان بتذوق العبودية لله عز وجل من خلال هذه العبادة التي يؤديها في ظاهره. وقال الله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وقال الله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والله يعلم سر الإنسان وظاهره. وقال الله تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فالله عز وجل لا يعلم الظاهر فقط، ولكن يعلم الظاهر ويعلم الباطن، يعلم الصورة ويعلم المعنى، يعلم ما نخفي وما نعلن. ولا شك أن الأصل في العبادة أن تكون ظاهرا وباطنا، أن يمارس الإنسان عبوديته لله في جسده وفي قلبه، في بدنه وفي روحه، في عقله وفي عاطفته، بأن يكون متحققا بالعبودية لله بظاهره وباطنه. والخطر الكبير أن تكون الطاعة بالصورة فقط وأن تخلو عن حقيقتها. أن يمارس الإنسان منا هذه العبادات فيؤديها بجسده وبدنه، يصلي بقيام وركوع وسجود، يصوم بامتناعه عن الطعام والشراب والشهوات، يطوف حول البيت ببدنه أدوارا وأشواطا، وتغيب عنه تلك المعاني وتلك الحقائق وتلك الأذواق. ولا شك أن هذه القضايا مما ينبغي علينا أن نتنبه لها، فيطلب منا أن نطيع الله تبارك وتعالى بإتقان في الصورة، لأن الله عز وجل يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. فلا بد من إصلاح صورة العبادة باستجماع شرائطها وتمام أركانها وتحقيق واجباتها ومراعاة سننها والتحلي بآدابها، ولكن لا ينبغي أن نقف عند الصورة فقط، بل ينبغي أن ندخل إلى عمق العبودية لله عز وجل من خلال الإخلاص لله تبارك وتعالى. فالله عز وجل يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ثانيا، من خلال تعظيم هذه العبادة والاستكثار منها، أن تصلي كثيرا وأن تصوم كثيرا وأن تزكي كثيرا، أن تقرأ كثيرا من القرآن وأن تذكر الله كثيرا، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. لكن تعظيمك لهذه العبادة لا بد معه من استصغار لما فعلته. يعني هذا الإنسان أنفق كثيرا ثم ماذا يقول؟ شيء قليل لا قيمة له. ربما كان مبلغا عظيما، لكن هو يستصغر ما يقدمه بين يدي الله عز وجل. ربما قام الليل كله ومع ذلك يتحقق بما قال الله عز وجل: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. يستغفرون لماذا؟ لأنهم رأوا أن ما فعلوه من العبادة قليل في حق الله تبارك وتعالى. لذلك يسن لنا بعد الصلاة أن نقول: أستغفر الله العظيم. لماذا؟ لأن هذه الصلاة مهما عظمت فهي قليلة في حق ربنا تبارك وتعالى. ومن المعاني الباطنة التي ينبغي علينا أن نتحقق بها في العبادة التواضع لله عز وجل والتواضع لخلق الله تبارك وتعالى. فالعبادة التي يوفقنا الله إليها لا ينبغي أن تكون سببا لكبر وعجب في حياتنا. أن ينظر الإنسان إلى هذه الطاعات ويقول: أنا أقوم الليل، أنا أصوم النهار، أنا أتصدق على الفقراء، أنا أصلي كثيرا، أنا أحسن إلى الخلق، فيفضي به ذلك إلى كبر ورفعة على الخلق وعجب في نفسه. ومن المعاني الباطنة التي ينبغي علينا أن نحققها في ميدان العبودية الافتقار إلى الله عز وجل. فالعبادة لا ترفعنا عن مقام الافتقار إلى الله. فأنا قبل أن أقوم الليل أفتقر إلى الله، فإذا قمت الليل لا أترك الافتقار إلى الله. أنا قبل أن أتصدق على الفقراء بالمبالغ العظيمة أفتقر إلى الله، وبعد أن أتصدق على الفقراء أيضا أبقى مفتقرا إلى الله عز وجل. هذه العبادات التي يوفقني الله إليها لا تجعلني أستغني عن الله أبدا، لأن الله قال لنا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. فالله عز وجل قال لنا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. أنتم الفقراء إلى الله قبل العبادة وبعد العبادة، أنتم الفقراء إلى الله قبل الطاعة وبعد الطاعة. ومن المعاني التي ينبغي علينا أن نتذوقها في قلوبنا وبواطننا العبودية لله عز وجل، والخضوع لله تبارك وتعالى، والإذعان والانقياد لله تبارك وتعالى. ولا شك أن المعصية مذمومة عند الله عز وجل وعند الناس، وينبغي علينا أن ننكرها وأن ننهى عنها، وأن نعلم أنها سبب لسخط الله تبارك وتعالى، وأنها سبب لاستحقاق العبد الذم في الدنيا والعقوبة بالآخرة. ولكن الله عز وجل كريم، ومن عظيم كرمه أنه فتح لنا باب التوبة بعد المعصية، وهو الذي قال لنا: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فهذا الأمر الذي يذكره ربنا في حديثه القدسي يبين حقيقة العباد: إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا. فمن كرم الله تعالى أنه فتح لنا باب التوبة وقال لنا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال لنا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. ولا شك أن المعصية خطيرة، وقد تكون مفتاحا لهلاك الإنسان في الدنيا والآخرة، ولكن أحيانا يحصل بعد المعصية من المعاني القلبية ما يجعلها سببا للقبول عند الله عز وجل، كما أن الطاعة قد يحصل بعدها ما يجعلها سببا لهلاك الإنسان وطرده عند الله عز وجل. لذلك يقول ابن عطاء الله: ربما فتح لك باب الطاعة وما فتح لك باب القبول. فتحقق صورة الطاعة ولم يتحقق معناها، تحقق جسد الطاعة ولم تتحقق روح الطاعة، فظهرت الطاعة بصورتها لكن لم يكتب لها القبول عند الله عز وجل. وربما ظهرت المعصية بصورتها فكان بعدها من معاني العبودية ما كان سببا لقبول الإنسان عند الله عز وجل. فالإنسان قد يعصي وبعد المعصية تراه يندم ويتحسر ويقول: يا حسرة على الساعات التي قضيتها في معصية الله، يا حسرة على الأوقات التي عشت فيها بعيدا عن الله عز وجل. وكم من إنسان عصى الله في ليله ثم رجع إلى بيته في السحر فجعل يبكي بين يدي الله عز وجل بكاء التائب الحزين بين يدي الله الكريم. ومن المعاني العظيمة التي قد تحصل بعد المعصية التوبة لله عز وجل، تلك التوبة التي تنقل الإنسان من مقام الغضب من الله عز وجل إلى مقام المحبة من الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فالإنسان عندما يعصي الله ثم يتوب، لا شك أن هذه التوبة ربما كانت مفتاح القبول عند الله. قال الله عز وجل: أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن المعاني الباطنة التي تحصل بعد المعصية عند الإنسان الموفق الحياء من الله عز وجل. عندما يتذوق الإنسان في نفسه عظيم كرم الله وعظيم إحسان الله، ثم يعود إلى نفسه ويقول: الله عز وجل يبادرني بالنعم وأنا أبادره بالمعصية، الله عز وجل يتفضل علي بأنواع العطاء وأنا أبادره بأنواع المعاصي، فترى هذا الإنسان يعيش في حالة حياء وذوبان بين يدي الله تبارك وتعالى. ولقد جاء في بعض الآثار: ومن أتاني يستحيي أنسيت الحفظة ذنوبه. ومن المعاني الباطنة التي تكون بعد المعصية وربما كانت سببا من أسباب الوصول إلى الله عز وجل استعظام هذه المعصية. يقول: الله عز وجل عظيم، كيف أعصيه بهذه المعصية؟ كيف أعصيه بالمال الذي أنعم به علي؟ وكيف أنظر إلى الحرام بالعين التي متعني بها؟ وكيف أعصيه بهذا الجسد الذي جعله نعمة أستمتع بها؟ ولا شك أن هذا الحال من عظيم ما ينفع الإنسان عند الله. ومن المعاني الباطنة كثرة الالتجاء إلى الله بعد المعصية. يقول: يا رب أنا عبدك المذنب، يا رب أنا عبدك المسيء، يا رب أنا عبدك الذي عصيتك، وأنت أكرم الأكرمين، وأنت أرحم الراحمين، وأنت رب العالمين. فترى هذا الإنسان يلتجئ إلى الله عز وجل، فربما كان هذا الالتجاء سببا لوصوله إلى الله عز وجل. وكذلك من أسباب أو من الأعمال الباطنة التي ربما كانت سببا للوصول إلى الله أن الإنسان يلتزم البيئة الصالحة بعد المعصية، كما ورد في قصة ذاك الرجل الذي قتل 99 نفسا، ثم سأل راهبا فقال له: ليس لك توبة. ثم سأل عالما فقال: من يحول بينك وبين التوبة؟ فبعد أن قتل 100 نفس أمره العالم وقال: الحق بقرية كذا فإن فيها قوما صالحين. فالإنسان عندما يصير بين الصالحين تفتح له أبواب الإقبال على الله عز وجل. إذا نلاحظ أن المعصية ربما كانت سببا للإقبال على الله تعالى، وهذا ما يقوله ابن عطاء الله: وربما قضى عليك بالذنب فكان هذا الذنب سببا في الوصول إلى الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وقال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال الله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وقال ربنا عز وجل: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. لذلك قال ابن عطاء الله السكندري: معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. لا يمكن أن تكون المعصية في نفسها خيرا من الطاعة في نفسها، فالطاعة في نفسها دائما خير من المعصية، لكن المعصية بنتائجها وثمارها وما يكون بعدها ربما كانت خيرا مما يكون بعد الطاعة من كبر وعجب وغير ذلك. فالمعصية التي يكون بعدها انكسار بين يدي الله وذل بين يدي الله وضعف بين يدي الله وحياء من الله عز وجل خير من الطاعة التي يكون بعدها كبر وعجب على خلق الله عز وجل. الإنسان الذي يعصي الله ثم يرجع ليبكي ويخشع ويدعو الله ويتوب إلى الله وربما طلب من الصالحين أن يدعوا له خير من ذاك الذي أطاع ثم صارت هذه الطاعة سببا لترفعه على خلق الله. يجلس بين الناس فيقول: مساكين هؤلاء الناس، أنا أقوم الليل وأصوم النهار وأحسن إلى الناس، أنا خير من هؤلاء. تراه يترفع على خلق الله بما وفقه الله إليه من طاعات. بينما يؤدبنا ابن عطاء الله أن الطاعة ينبغي أن تزيدنا تواضعا، الطاعة ينبغي أن تزيدنا التساقا بباب العبودية لله، الطاعة ينبغي أن تزيدنا إقبالا على الله، الطاعة ينبغي أن تزيدنا معرفة بعظيم فضل الله، الطاعة ينبغي أن تزيدنا شكرا لله عز وجل. أما إذا كانت الطاعة تؤدي بنا إلى كبر وعجب وغير ذلك فلا شك أن الانكسار بعد الطاعة خير من الكبر الذي يكون بعد الطاعة. الانكسار الذي يكون بعد المعصية خير من الكبر الذي يكون بعد الطاعة. لذلك المعصية قد توصلنا إلى الله بما يكون بعدها، والطاعة قد تبعدنا عن الله بما يكون أيضا بعدها. لذلك نحن اليوم ينبغي علينا إذا أطعنا الله عز وجل أن نتحلى بآداب الطاعة بعد الطاعة، وإذا فعلنا معصية ينبغي علينا أن نقوم بواجبنا بعد المعصية بواجبات الإنسان بعد المعصية. لذلك نحن إذا نظرنا إلى الطائعين ماذا نفعل؟ نحسن الظن بهم، ونرفع قدرهم ونثني عليهم، لكن نذكر أنفسنا ونذكرهم بماذا؟ بآداب الطاعة بعد الطاعة. نقول لهذا الطائع: إياك أن تتكبر، إياك أن تعجب بنفسك، إياك أن تترفع على خلق الله. وكذلك إذا كنا مع العصاة ينبغي علينا أن ننكر عليهم، ولكن ينبغي علينا أيضا أن نشفق عليهم، أن ننصحهم وأن ندعو لهم. ينبغي علينا أن نقول: هؤلاء ربما لم يهيأ لهم من ينصحهم ومن يأخذ بأيديهم ومن يدلهم على الله عز وجل، ونحن ينبغي علينا أن نعلم أننا لا نعادي أشخاص العصاة ولكننا نعادي معصيتهم. قال الله على لسان سيدنا لوط عندما قال لقومه: إني لعملكم من القالين. وقال الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. لذلك نحن اليوم ينبغي علينا أن نبشر العصاة بالأمل بعد المعصية. إياك يا أيها الأخ الكريم أن تظن أن معصيتك أغلقت باب الإقبال على الله، بل اسمع نداء الله لك: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. نحن اليوم عندما نتكلم مع العصاة يجب علينا أن نمتلك بعد الإنكار على المعصية شفقة ورحمة بهؤلاء. ينبغي علينا أن نمد لهم يد العون لننقذهم من معصيتهم. ينبغي علينا أن نحرك في قلوبهم معاني حسن الظن بالله تعالى. ينبغي علينا أن نحرك في قلوبهم معاني الندم على المعصية ومعاني التوبة لله تبارك وتعالى. ولا شك أننا بعد كل هذا الكلام نحذر أنفسنا من الاستدراج في المعصية، أن يعصي الإنسان والعياذ بالله ويقول: الله غفور رحيم، الله كريم، يبرر المعصية ويستمهل في التوبة ويؤخر الرجوع إلى الله عز وجل، وربما استصغر المعصية وربما برر المعصية. لا يا أخي، إياك أن تبرر المعصية، إياك أن تستصغر المعصية، إياك أن تتجرأ على الله في المعصية. لا، ولكن إذا عصيت فتوب، وإذا عصيت فاندم، وإذا عصيت فاستحي من الله، وإذا عصيت فابكي على باب الله عز وجل، وإذا عصيت فالجأ إلى أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وتذكر ما قال ابن عطاء الله: معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا إلى الطاعة وإلى الآداب بعدها، وأن يحفظنا من المعصية، وإذا وقعنا في معصية أن يوفقنا إلى واجبنا بعدها، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين.